No.
صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: أبو عراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة تعلم أبا جاد، السابعة الفرق بين الكاهن والعراف.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باب فيما جاء في الكهان ونحوهم، ويأتي الكلام على معنى الكاهن في صلب الباب إن شاء الله. الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله أولاً في هذا الباب هو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوماً. الحديث ليس عند مسلم بلفظ فصدقه، وإنما هي عند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح. وقوله لم تقبل له صلاة معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف أو نحوه إعادة صلاة 40 ليلة. فالمقصود إذن من هذا الحديث أن القبول هنا ليس بمعنى الصحة، وإنما هو بمعنى الإثابة. فالصحة بمعنى سقوط القضاء وبمعنى براءة الذمة، هذا أمر ثابت لأن العلماء متفقون على أنه لا تلزمه الإعادة في هذه المدة. فتبين أن نفي القبول هنا إنما هو نفي للثواب لا للصحة. دخل في الحديث كما بينا من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه، فإذا صدقه فقد دخل في هذا الحديث. وأما من سأله ليختبره أو ليظهر كذبه فإنه لا يدخل في الحديث، لما ثبت في واقعة ابن صياد وهي في الصحيحين معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن بعض الأشياء، والمقصود بذلك أن يظهر كذبه وما يدعيه من الدجل، فهذا يخرج من الحديث، ليس المقصود مطلق السؤال، وإنما هو السؤال الذي ينبني على التصديق أو ينبني على العبث واللعب وما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رواه أبو داود، وقد أخرجه أيضا الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وفي بعض طرقه زيادة من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. والحديث إسناده ضعيف وله طرق أخرى وشواهد عند أحمد وغيره يحسن بمجموعها إن شاء الله. ثم ذكر الحديث الآخر وهو من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه الحديث، وفي النسخة التي حققها الشيخ دغش أن اسم الصحابي قد بيض له، وقد أفاد في الحاشية أن النسخ القديمة لكتاب التوحيد ليس فيها ذكر راوي الحديث، ونقل عن العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله أن المؤلف بيض لاسم الراوي، وأن الشيخ سليمان هو الذي كتب في الأصل أو في حاشية الأصل أنه أبو هريرة رضي الله عنه. وعلى هذا فلعل المؤلف رحمه الله لم يستحضر اسم راوي الحديث ففصل بين هذا الحديث وبين الذي قبله، وإلا فإنهما واحد. إذن هذا الحديث الثاني هو نفس الحديث السابق ليس مغايرا له. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا. الحديث أخرجه أيضا الطيالسي وابن أبي شيبة وجوده غير واحد وفي إسناده ضعف، وقد ثبت من وجه آخر أخرجه البزار في مسنده. ثم ذكر حديث عمران بن حصين قال رواه البزار بإسناد جيد وهكذا جوده غير واحد أيضا والصواب أنه ضعيف. ثم ذكر حديث ابن عباس عزاه إلى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وهو عند البزار أيضا وهو ضعيف كما جزم به غير واحد، وله شواهد لا يصح منها شيء. وهنا الكلام على معنى الكاهن والفرق بينه وبين العراف. ذكر المؤلف رحمه الله كلام البغوي وهو بنحوه في شرح السنة في باب الكهانة، قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. إذا من العلماء من فرق ومنهم من لم يفرق، فمنهم من قال بينهما فرق، فالعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها عليها، وظاهره أن العراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء التي تغيب في الحال، كمن يأتيه يسأل عن مكان ضالة له فيدعي أنه يعرفها ويعرف مكانها. وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقال يحدث كذا أو سيحدث كذا يريد في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير أي عما في نفس الإنسان، إذا أسر الإنسان في نفسه شيئا فإنه يدعي معرفته، فهذا هو الفرق، ومن العلماء من لم يفرق. قال وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، الرمال هو الذي يضرب الرمل أو يخط فيها أو ما أشبه ذلك. قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. الكلام بنحوه في مجموع الفتاوى، والمطلوب منكم أن تأتوا بنصه إن شاء الله. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب، فإنه اختار أن العراف أعم من الكاهن، فالعراف اسم يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، إذن كل كاهن عراف، كل كاهن يصدق عليه أنه ماذا؟ عراف. فالعراف أعم، يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه غيره. وهذا هو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله، وأصله أن يرجع إلى الاشتقاق اللغوي، لأن هذه الأشياء ليس لها حقيقة شرعية محددة، ليس عندنا تعريف شرعي للعراف أو الكاهن حتى يقال نلزم الحقيقة الشرعية، وإنما ورد في النصوص مطلقا، فالأصل أننا نرجع إلى لغة العرب. وعلى هذا فالكاهن من كهن الرجل إذا أخبر بالغيب، فالكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلية مما لا يتصل بالحس ولا الحساب ولا نحو ذلك. وأما العراف فهو من المعرفة، صحيح، والمعرفة أعم من ذلك، يدخل فيها الكهانة ويدخل فيها ما هو بخلاف الكهانة، فالعراف أعم من الكاهن. هذا هو الكلام في الفرق بينهما لغة. وأما عرفا فقد يخص العراف ببعض المعاني في العرف، صحيح، فقد يختص عرفا بمعرفة الضالة مثلا، أن من ضل منه شيء أو ضاع منه شيء ذهب إلى العراف حتى يدله على مكانه، فهذا تخصيص عرفي لا لغوي. إذن من ناحية اللغة نقول العراف أعم من الكاهن، والكاهن يختص بمعرفة الأمور المستقبلية، واضح؟ ثم ذكر رحمه الله قول ابن عباس في الذين يتعلمون أبا جاد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح. وحروف أبي جاد هي حروف أبجد هوز المعروفة، وتسمى بحساب الجمل، ولكل حرف دلالة على عدد معين، فالمقصود أنهم يأتون بهذه الحروف ويقومون بعملية حسابية معينة، كل حرف عندهم له دلالة من السنوات مثلا، كل حرف يدل على عدد معين من السنين، فيأتون بهذه العمليات الحسابية ويستدلون بها مثلا على عمر الإنسان، ومنهم من قال إن عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ومنهم من فعل هذا حتى في الحروف المقطعة في القرآن واستدل بذلك على أمور زعم أنها صحيحة. وهذه طريقة في أصلها مأخوذة عن الصابئة واليهود، والشيعة تنسبها إلى جعفر الصادق رحمه الله في كتاب الجفر، ومن الناس من ينسبها إلى آدم عليه السلام، وكل هذا لا أصل له. وأما استعمال هذه الحروف لترقيم الجمل وتمييزها كما جرت عليه العادة عند العلماء والباحثين فهذا أمر لا بأس به. نأتي الآن إلى تفصيل مسألة الكهانة. فمما جاء في الكهان أيضا من الأحاديث المشهورة ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذا. وروى الشيخان أيضا عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وحلوان الكاهن هو عطيته التي يأخذها في مقابل كهانته. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في حديثه المعروف أنه ذكر له قال ومنا أناس يأتون الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وأما كون الكهنة رسله أي رسل الشيطان، فلأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام ويصدقونهم ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم كما يفعل أتباع الرسل بالرسل، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم، فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل. فالكهنة رسل الشيطان حقيقة أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادق وشبههم وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسلهم هم الصادقين العالمين بالغيب. ولما كان بين النوعين أعظم التضاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإن الناس قسمان أتباع الكهنة وأتباع رسل الله، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر قربه من الكاهن ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن. انتهى كلامه رحمه الله وهو نفيس. ومنه ندخل إلى حكم من صدق الكهان، هل هو كافر أو ليس بكافر؟ الجواب هي ثلاث روايات عن أحمد رحمه الله: كفر أكبر وكفر أصغر والتوقف. والرواية الثانية هي ظاهر صنيع غير واحد من الأئمة المؤلفين في الاعتقاد، فإنهم أوردوا هذا الحديث على أنه من الأحاديث التي وردت في الكفر العملي أو في الكفر الذي هو دون كفر. ومنهم أبو عبيد في كتاب الإيمان والخلال في كتاب السنة وابن بطة في كتاب الإبانة. والرواية الأولى هي ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في المسائل التي أوردها تحت هذا الباب، وبه جزم الشارح سليمان بن عبد الله رحمه الله لظاهر الحديث، ولأن هذا الأمر يتناقض مع إفراد الله بعلم الغيب. وأما الشيخ صالح حفظه الله فقد جزم بالرواية الثانية لما جاء في الحديث من قوله فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة، فهذا فرع على حكم بإسلامه أو كفره بإسلامه، لأنه قيدها لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ولو كان قد كفر لما كان في هذا التقييد معنى. قال أيضا ولوجود الشبهة في أن الكاهن إنما يأتي بخبر السماء، وهذا هو الذي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث عائشة وكما في الحديث الذي وصف فيه استراق السمع وقد سبق معنا من قبل. فالذي يصدق الكاهن إذن لا يصدقه إلا لاعتقاده أنه أتى بخبر السماء الحق وأن له طريقة معينة في التصنت على ذلك. فيقال إذن والله تعالى أعلم لا تعارض، فالأصل أن كفر من صدق الكاهن كفر أصغر إلا إن كان هناك ما يوجب الكفر الأكبر، وهذا كما قلت لكم هو صنيع الأئمة الذين أوردوا هذا الحديث ضمن أحاديث الكفر العملي، فإنهم لم يفهموا منه أنه يدل على كفر أكبر. وفي هذا يقول العلامة العثيمين رحمه الله الذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. فهذا هو التحقيق والصواب في هذه المسألة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة.
ما فيش أمل في المايك. طيب تفضل.
قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال: وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به. أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور، وسميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. والحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، وهو الصواب. وقد روي مرسلا عن الحسن من وجه آخر أصح من هذا. قال رحمه الله: وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، ولم أقف على إسناده إلى ابن مسعود، إلا أن يكون المراد كراهة التمائم والتعاليق، وقد سبق هذا في باب الرقى والتمائم. ثم ذكر رحمه الله قول ابن المسيب في المسألة، قال: وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو طب، يقال بالكسر وبالفتح، وقد سبق بيان معناه. قال: أو يؤخذ، وفي فتح المجيد ضبطها بتشديد الخاء، أو يؤخذ. والأثر علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة وغيره بأسانيد صحيحة. وفي بعض رواياته عن قتادة عن سعيد أنه كان لا يرى بأساً إذا كان الرجل به سحر أن يمشي إلى من يطلق ذلك عنه، قال: هو صلاح. قال: وكان الحسن يكره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشرة، إنما نهى عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وبهذا تعرف تخريج قول الحسن، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، فهذا قد سبق. ثم ذكر المؤلف كلام ابن القيم رحمه الله، وهو في إعلام الموقعين، قال: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، أي والحديث، فالحديث أيضاً الذي جاء فيه هو من عمل الشيطان، يحمل على هذا النوع. قال: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، أي يتقرب المصاب والمعالج، كلاهما يحصل منه كلاهما يحصل منه تقرب إلى الشيطان حتى يبطل العمل عن المسؤول. قال: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. إذن فالنشرة الشرعية تشمل ما فيه أمور شرعية من كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشمل أيضا ما سوى ذلك كما سيأتي البيان. المسألة الأولى: علاج السحر الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. أولا: الاستخراج، والمراد به استخراج السحر نفسه وإبطاله. ثانيا: الحجامة. ثالثا: الدعاء. رابعا: القرآن والأوراد المعروفة في الرقية. فهذا هو ما جاء في الأدلة الشرعية من الأمور التي يحصل بها علاج المسحور بإذن الله تعالى. وأما الرقية وشروطها فقد سبق الكلام على ذلك في باب الرقى، والكلام هنا على كون الرقية توقيفية أو اجتهادية. والأصل في هذا الباب ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. فهذا هو الحديث الذي تنبني عليه المسألة، وقد اختلف العلماء في فهمه على مذهبين. المذهب الأول أن الرقية توقيفية لا تجوز إلا بنص من كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أصلهم أن الرقية من باب العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، وأخذوا ذلك من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، فجعل المعيار في الرقية هو العرض على الشرع، فإن وافقت الشرع فهي الرقية الصحيحة، وإن خالفته أو لم ترد فيه فهي رقية لا يعمل بها. ومن قولهم أيضا أن القول بأن الرقية اجتهادية يفتح الباب للمحظورات، ويدخل منه الدجالون والمدعون، وكل يدعي أنه يقوم برقية شرعية ويستخدم في هذا أمورا لا سبيل لها في الرقية إطلاقا. وأما المذهب الثاني فهو أن الرقية اجتهادية، بمعنى أنها لا تتوقف على النص، ولكن يستعمل فيها أيضا من الأمور النافعة المباحة ما ثبت أثره، سواء كان هذا بأدوية أو نحو ذلك من الأمور، كما يستعمل الملح مثلا، فالملح من الوسائل الشهيرة عند المعالجين والرقاه، ومعلوم أن الجن يتأثرون بذلك. فعلى القول الأول لا يجوز استعمال هذا في الرقية، وعلى القول الثاني فلا بأس. وقد مر معنا في كلام ابن القيم ما يدل على اختياره للمذهب الثاني، وسيأتي مزيد بيان لهذا. وحجة القول الأول تناقش كما يلي: أولا، أن القول بأن الرقية من باب العبادات هذا أمر لا يسلم به، بل يقال هي من باب التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في التداوي إذنا عاما، قال: تداووا. ما معناه؟ قال: ما معناه تداووا؟ ولا تداووا بحرام. إذن كل ما لم يثبت تحريمه فإنه جائز في التداوي، فكذلك يقال في الرقية ولا فرق. ثانيا، وهذا موضع يبين لك كيف يختلف العلماء في فهم الحديث الواحد، كيف يكون الحديث الواحد حجة لفريقين مختلفين. فيقال إن الذين قالوا بأن الرقية توقيفية أخذوا شطر الحديث، اعرضوا علي رقاكم، فيقال على هذا تتمة الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فكل فريق أخذ بشطر من الحديث. ففريق أخذ بالشطر الأول وفهم منه أن الرقية بابها التوقيف، وفريق أخذ بالشطر الثاني وفهم منه أن الرقية بابها الاجتهاد، فكل ما ليس بشرك فإنه ماذا؟ جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه وضع ضابطا عاما في آخر الحديث، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فكل ما لم يتحقق فيه أنه شرك من أدوية مباحة أو أمور نافعة فإنه لا حرج في استعماله. ثالثا، وأما اعتبار سد الذريعة فقد سبق الجواب عن نحوه من قبل في مسألة التعاليق من القرآن، فيقال إن باب سد الذريعة هنا لو أنه أعمل بإطلاق فهذا سيؤدي إلى تعطيل الكثير من المصالح. ومن أقوى الأدلة على كون الرقى اجتهادية ما تواتر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا لا يقتصرون في رقيتهم على القرآن والحديث، هذا معروف، وهناك طريقة شائعة تلقاها العلماء بالقبول، ولا أعرف أحدا أنكرها قبل بعض المعاصرين من أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله، وهي طريقة الماء والسدر، طريقة مشهورة يؤتى فيها بسبع ورقات من السدر وتوضع في ماء ويقرأ عليها القواقل الخمس، يعني السور التي تبدأ بقل في القرآن، وهي الجن والكافرون والإخلاص والمعوذتان، واضح؟ فهذه طريقة شائعة والعلماء يستعملونها دائما ويرشدون إليها كثيرا، فهذا يدل على أن السلف أنفسهم كانوا لا يقتصرون على ماذا؟ على القرآن والحديث. وإذا رجعت إلى شرح حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في كتب الشروح فإنك تجد الكثير من تصريحات العلماء في أن الرقية ليست توقيفية. وقد سبق كلام ابن القيم رحمه الله، وقد قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع. وأما معالجة المصروع بالرقى والتعوذات فهذا على وجهين، فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا الله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه، تأمل في هذه الكلمة الأخيرة، ومخاطبا لخلقه ومنهم الجني الذي مس الإنسي، فهذا يدلك على جواز هذا الأمر، وإن كان لا يتوسع فيه على طريقة التحضير وأنه لا بد أن يحضره ويخاطبه إلى غير ذلك من الأمور هذا لا يلزم، إنما لو وقع هذا عرضا فإن الجني قد يتأثر بالرقية فيتكلم، فعندئذ يقال له اتق الله أخرج أو ما أشبه ذلك، هذا لا حرج فيه. قال رحمه الله: فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا الله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع ويعوذ، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في الرقى ما لم تكن شركا، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر فليس لأحد أن يرقي بها، انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثانية: حل السحر بالسحر. سبق قول ابن المسيب في ذلك، وينبه على أنه قد حمله بعض العلماء على النشرة التي ليس فيها سحر، تمام؟ يعني هذا أيضا مما ينتبه له طالب العلم في دراسة المسألة. كلام سعيد بن المسيب السابق من العلماء من فسره على النشرة عموما، يعني قال يا جماعة ليس في الكلام أنه أذن في حل السحر بالسحر، إنما قال إنما نهى الله تعالى عما يضر ولم ينهى عما يفعل. وتأمل في سياق الكلام، قال بالنسبة لقتادة قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ أين السحر في هذا؟ ما ذكر أنه فيه سحر، إنما سأل عن عموم النشرة وعموم العلاج. صحيح؟ فمن العلماء من حمل الأثر على هذا، ولكن هذا الحمل فيه نظر، لأنه قال نهى عما يضر ولم ينهى عما ينفع، والنشرة لا يتصور، النشرة بغير السحر لا يتصور فيها أصلا ما يضر. صحيح؟ يعني لو كان يريد النشرة بغير السحر فما فائدة هذا الكلام؟ أين الضرر في النشرة بغير السحر؟ هذا احتمال ضئيل جدا، والكلام إنما يحمل على الغالب الواقع. فالغالب الواقع أن الذي ينقسم هو السحر نفسه إذا كان ضارا أو نافعا، وكله ضرر بطبيعة الحال. لكن هكذا فهم ابن المسيب، فهم أن السحر إذا كان يستخدم لنفع، إذا كان فيه مصلحة فإنه لا حرج فيه. هذا فهم رحمه الله. فالمقصود هنا الكلام على مذهبه، هل يصح أن ينسب إلى ابن المسيب أنه جوز هذا الأمر أو لا؟ فالجواب نعم يصح ذلك. وهذا القول الذي هو حل السحر بالسحر نسب رواية إلى الإمام أحمد رحمه الله، ومن أصحابه ومن العلماء المعروفين في مذهبه كالمرداوي رحمه الله من جعل الأمر على التوقف، يعني صدر كلامه بالتوقف، فقال توقف الإمام أحمد رحمه الله في حل المسحور بسحر وفيه وجهان إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما الحافظ ابن حجر فقد نقل عن ابن الجوزي كلاما فيه، وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به، قال وهذا هو المعتمد، ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله النشرة من عمل الشيطان إشارة إلى أصلها إلى آخره. المقصود أن الحافظ رحمه الله نقل كلاما عن ابن الجوزي فهم منه أنه نسب القول بهذا إلى الإمام أحمد رواية عنه، قال وهو المعتمد، يعني واختاره الحافظ أيضا واعتبر أنه راجح وصحيح. والراجح الذي لا شك فيه هو المنع، الراجح الذي لا شك فيه هو المنع لوجوه، منها عموم الأدلة في ذم السحر وتعلمه، ومنها أن الله تعالى نص على كونه ضارا لا ينفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بالساحر الذي سحره، وإن كان في هذا الوجه نظر، ومنها أنه نهى عن إتيان الكهان، والذي يحل السحر بالسحر أو يريد ذلك لا بد أن يأتي الساحر أو الكاهن، ومنها أن الساحر مأمور بقتله شرعا. ولو قلنا إنه يجوز حل السحر بالسحر فهذا فيه إبقاء على السحر. فهذا هو الراجح الذي لا شك فيه، وهو ما عليه الفتوى والقول عند عامة أهل العلم. يبقى التنبيه في هذه المسألة على نقطة دقيقة في إشكال، كيف يجوز لعالم أن يقول بجواز حل السحر بالسحر؟ من أين جاء هذا؟ وخصوصا إذا وقفت على كلام الشيخ صالح فإنه عرض المسألة على أن التجويز فيه رضا وإقرار لصنيع السحر، فهذا مشكل. يعني أنت عندما تقرأ الكلام للشيخ صالح حفظه الله وتقف على هذا، عندما يقال يجوز حل السحر بالسحر هذا فيه رضا بفعل الساحر وفيه إقرار له. طيب الرضا بفعل الساحر والإقرار له ما حكمه؟ كفر. إذن تجويز حل السحر بالسحر كفر، ولا بد من هذا. طيب كيف يجيزه عالم؟ من عنده الجواب؟ طيب ماذا عندك؟ وهل يجوز الكفر للضرورة؟ لا لا لا. طيب يقال والله أعلم هذا الذي ذكره الشيخ صالح أصلا غير مسلم به. من الذي قال إن حل السحر بالسحر للضرورة يعتبر ماذا؟ يعتبر إقرارا أو رضا بفعل الساحر. إنما العلماء الذين أجازوا هذا جعلوه من باب الاستعانة بكافر على كافر. صحيح؟ يعني الآن الجني الذي صرع الإنسي أو سحره أو أذاه إلى آخره غالبا ما يكون كافرا، فنحن نأتي بشخص كافر وهو الساحر حتى يتفاهم مع هذا الكافر ليخرج فقط. وهذا لابد أن يفهم، لأن الذين جوزوا حل السحر بالسحر لا يجوز أن ينسب إليهم أنهم جوزوا اقتراف الكفر، فانتبه. إنما المراد فقط أنهم جوزوا أن يذهب المصاب إلى ساحر يقول له فقط حل السحر ليس إلا، وإلا فلو أمره الساحر بكفر لم يجوز له أن يفعله بالإجماع. يعني لو أن الساحر قال له مثلا حتى يحل عنك السحر فتبول على المصحف مثلا، يجوز ذلك؟ معاذ الله. والذين أجازوا حل السحر بالسحر ليس هذا مرادهم، ولا يجوز أن ينسب هذا إليهم، فإن هذا لا يجيزه مسلم فضلا عن عالم، فضلا عن أن يتوقف فيه الإمام أحمد رحمه الله، لا يمكن. إنما المراد فقط هو ماذا؟ كمثل ما يتسلط عليك شخص كافر وهو أقوى منك، يحتل بيتك مثلا، يحتل بلدك، يحتل أرضك، فأنت تستعين عليه لضعفك بكافر مثله، تمام؟ تذهب إلى شخص كافر آخر تقول له والله عندنا رجل من شأنه كذا ومن شأنه كذا ونحن لا نستطيع أن نخرجه ولا قبل لنا به، فتفاهم معه بمقتضى ما بينكما. وقد يأتي ذلك الشخص الكافر الآخر يقرأ عليه شيئا من الكفر، صحيح؟ أنت راض بهذا؟ لا، أنت غير راض ولا مقر، إنما هذا فقط من باب أن ذلك المؤذي لا يقتنع إلا بهذا. ومثاله أو شبيهه الاستعانة بكافر على كافر في الحرب. يعني إذا كنا نقاتل الكفار نستعين عليهم بكفار ولا لا؟ عند أهل العلم أو عند جمهورهم يجوز بشروط. طيب ألا يمكن أن يأتي هذا الكافر، وإن كان هذا بعيدا عن صورة المسألة، لكن لو أن هذا الكافر المستعان به خاطب الكافر المستعان عليه بكفر، قال له مثلا إن المسيح قال كذا وإنه في التوراة كذا وفي الإنجيل كذا، بكلام كفر يعني، وجعل يقول له يعني التثليث والصليب وهذه الأشياء وأقنعه وانصرف، ما المشكلة بالنسبة لنا؟ لا مشكلة. طب هل نحن راضين بالكفر؟ معاذ الله. واضح؟ فافهموا هذه النقطة الدقيقة لأنها في غاية الأهمية حتى لا يحدث إشكال عند طالب العلم، تمام؟ وينبه على أن كلام الشيخ صالح حفظه الله فيه نظر بين، لا يجوز إطلاقا أن تعرض المسألة هكذا وفيها هذا الخلاف عن أهل العلم سواء كان خلافا معتبرا أو لا. يعني هذه نقطة وتلك نقطة أخرى، المقصود بيان المأخذ الذي بنى عليه المجوزون من أهل العلم، ليس المقصود أن هذا الخلاف معتبر أو ليس بمعتبر. وإلا فالقول الذي لا شك فيه هو المنع، ولو من جهة الواقع، ولو من جهة الواقع، لأن هناك نقطة أخرى هي وراء ذلك، أن الذي يحل السحر بالسحر لا يحله بالكلية غالبا، وهذه نقطة أيضا دقيقة، الذي يحل السحر بالسحر غالبا لا يحله بالكلية، ولكن يحجمه، يقلل من عمله، وقد يعقب السحر بسحر آخر فيؤذي المصاب من وجه آخر والعياذ بالله، هذا ثابت في الواقع، تمام؟ فهذا أيضا مما ينتبه له، فينهى عن هذا شرعا وواقعا. لكن لو افترضنا، تذكر ما سبق بيانه من الفرق بين الصور الغالبة والصور النادرة. ونحن في مسألة السحر نفسها قلنا السحر كفر بناء على الغالب، لكن لو حصلت واقعة حصل فيها السحر بغير كفر فإنها ليست بكفر، هذا الذي ذكرنا. فنقول والله لو افترضنا في الواقع أن شخصا حل عنه السحر بسحر عن طريق فك العمل أو السحر فقط وعن طريق صرف الأذى ودرء المفسدة فقط، لم يقع كفر من المصار ولم يأتي الأمر بمفسدة أكبر، لو افترضنا أن هذا وقع وهذا لا يكاد يقع، فهذا هو الذي ربما يجيزه من يجيزه من أهل العلم للضرورة، واضح؟ لكن الصواب الذي لا شك فيه هو المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يصنع ذلك. أكتفي بهذا. طيب هذا آخر المجلس، من أراد أن ينصرف فليصرف. Thank you.